بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب. عندي مكالمات تنتظر. تفضل يا أم محمد. أم محمد، أم محمد من العين، تفضل يا أختي. تفضلي يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك شيخ؟
مرحبا أختي.
أنا أريد كمين سؤال شيخ.
تفضلي أختي.
السؤال الأول.
طيب، تفضلي يا أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ بارك فيكم، عندي ثلاث أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، الأربع ركعات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بعد العشاء، هل هي من ضمن الأحد عشر ركعة من قيامه عليه الصلاة والسلام، أو أنه كان يأتي بأحد عشر ركعة غيرها؟
طيب.
والسؤال الثاني، هل يشرع الإتيان بالسور الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل عند قضائه في الضحى؟ وهل يشرع الاتيان بقول سبحان الملك القدوس ثلاثا بعد القضاء
في صلاة الضحى، يعني
عند قضاء قيام الليل في وقت الضحى؟
وقلت ايش بعد ايش يشرع؟ ماذا؟
هل يشرع الاتيان بقول سبحان الملك القدوس ثلاث مرات؟
نعم.
والسؤال الثالث، بعض أئمة المساجد يطيلون في الجلسة بين السجدتين، فماذا نقول إذا انتهينا من قول ربي اغفر لي ثلاث مرات والإمام ما زال يعني جالسا؟ إن
شاء الله يا أحمد.
جزاكم الله خير يا شيخ.
أهلا وسهلا. تفضل يا مات الله.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، عندي ثلاث أسئلة. يا شيخ، عندي بنتي عندها من خاصة من القضاء حق رمضان، بس عندها يوم شكت فيه وصامت يوم الأربعاء، وكانت عندها منصة وتعبت وتقول حسيت بحاجة في حلقي وافطرت، وعادت يوم الجمعة، عليها شيء في هذا ولا ما عليها شيء؟
إن شاء الله.
طيب شيخ، أنا عشت معنا في الحداد وأخوي تعبان في بيته، أقدر أزوره ولا لا؟
طيب يا أختي.
السؤال الثالث شيخ، أنا أصلي بعد الإثر أربع ركعات، يعني في رمضان كيف أصليها؟
كيف هذه؟
أنا أصلي الأربع ركعات اللي بعد صلاة العشاء اللي بعد السنة، أصلي
أربع.
يعني في رمضان يعني كيف أصليها، مع التراويح ولا قبل التراويح ولا شلون أصليها؟
إن شاء الله.
طيب شكرا لك، العافية.
مرحبا أختي، هلا وسهلا. فضل ناجي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السؤال الأول، إيش بالنسبة لصلاة الفجر؟ طبعا صلاة الفجر أنا أول ما أجي للجامع بعد الأذان مباشرة، هل ننوي بتحية المسجد معها سنة الفجر، أو ننتظر ربع ساعة بمقصة الوقت اللي يقولوا الوقت مش 100%، مع أن نحن الوقت الفجر كويس، هل يعني نصلي تحية المسجد ونوني بها سنة الفجر، أو نصلي تحية المسجد وننتظر ربع ساعة داخل المسجد بعدها نصلي سنة الفجر
إن شاء الله؟
السؤال الثاني، هل من السنة في صلاة في قراءة سورة الفاتحة في الصلاة السرية عن الوقوف عند كل آية أم عكس أم ماذا؟
إن شاء الله.
بارك الله فيك يا شيخ.
حياك الله يا ناجي. فضل أم جابر.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
من فضلك عندي سؤالين. الأول يتعلق بلقاح الكوفيد 19.
نعم.
فأمي حان موعد لقاحها الآن في المغرب، لكنها لم تقتنع وصلت صلاة استخارة وفوضت أمرها إلى الله، لكن البعض من أفراد العائلة يصرون عليها أن تأخذ اللقاح، والبعض الآخر يرفض خوفا على صحتها من مضاعفة اللقاح، وهي لازالت رافضة للفكرة، فهل عليها ذنب في ذلك؟
طيب،
السؤال الثاني، أبي مريض بالزهايمر وحالته الصحية متدهورة، لا يقوى على النهوض ودائما ما يعاني من هبوط حاد في ضغط الدم، وكنت قد سألتكم في السنة الماضية عن الصلاة، وهو الآن لا يصلي كما يجب، لكن عندما يسمع الأذان يقول لنا أريد أن أصلي، ثم يبدأ بالصلاة في مكانه لكن لا يكملها، لم يعد يتذكر ماذا يفعل. أما سؤالي هذه السنة، فهل عليه الصيام في رمضان مع أنه لا يعلم أوقات اليوم ونحن فقط من يطعمه، وعليه يعرفكم؟ أن يشرب. نعم،
يعرفكم
لا يعرف الجميع، يعرف فقط المقربين، أمي وأنا وأختي وأخي فقط، الإخوة الآخرون والناس لا يعرفهم، لا يتذكرهم. إن ذكرته بالشخص قد يتذكره في تلك اللحظة فقط، أما بعد ذلك لا يتذكره، يكفي أن يخرج من الغرفة فسينساه.
طيب،
فهل عليه أن يصوم وعليه أن يشرب الماء بكثرة؟ طيب، هل نجعله يصوم أم لا؟
طيب،
شكرا جزيلا لكم.
اهلا وسهلا، تفضلي عفيفه.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كتب الله اجرك شيخنا الفاضل.
امين امين.
في امراه عندها بنت وتبنت طفل، والان هذا الولد ما شاء الله اصبح رجل واب، هل يجوز لهذه البنت تكشف عليه؟ لانه ما في رضاعه بينها ولا شيء، بس تبنته وربته من هو طفل، يعني حوالي سنه وشويه كده.
نعم.
طيب، السؤال الثاني لو سمحت يا شيخنا، ما نعم. من قبل أنا سألتك، يعني قبل بلكن قريب أكثر قريب السنة، سألتك عن رؤية رأيتها للرسول صلى الله عليه وسلم، فسألوني يعني بناتي، قالوا يعني إيش الوصف لشخصيته، فذكرت لهم ما رأيت، لأني لم أحدق في النظر في نفسي، قلت رجل لا يجوز يعني التحديق إليه، فاللي تذكره إنه طويل وليس بطويل، ولكن لابس عمة وجاكيت طويل وذو لحية كثيفة كده سوداء، يعني أتذكر الحلم إلى الآن وأنا باكية من الفرح، يعني ألقي إليه السلام كذا كأني واقفة، يعني أصلي نعم. كأني واقفة أصلي، ويعني ألقي عليه السلام، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. هل هذه الرؤية صحيحة يعني، ولا يعني حادثة نفس؟
مش حالة يا أخي.
فأنا يعني دائما يعني مواظبة أني كل بعد صلاة الفجر يعني أقعد وأقرأ الأسماء الحسنى، وبعدها على طول اقول يعني اقول السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، وبعدين اقول الصلاه والسلام عليك يا رسول الله، صلاة والسلام عليك يا حبيب الله، يعني كل هذه اذكرها.
ان شاء الله يا عفيفه، اسمعين الجواب ان شاء الله. اهلا وسهلا، حياكم الله. ام محمد، يا ام محمد من ليبيا، تفضلي. ام محمد، طيب راحت. امت الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخنا؟
أهلا وسهلا.
شيخنا عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، كيف يتصرف الأبناء مع والدتهم البالغة العقد الثامن من عمر بعد أن توفى والدهم منذ 30 عام، ويريدون يبيعون البيت وهي رافضة، علما أنه ما تسكن البيت وهي محتاجين إلى بيع، وحاولوا ذكروها بالله وأنه هذا حقهم، لكن هي مصرة مع أنه تعيش عند أحد الأبناء والبيت متروك، بيت والدهم، فكيف يتصرفون معها؟ يبيعون البيت بدون رضاها؟
كم عمرها؟
السؤال الثاني،
كم عمرها؟
بالعقد الثامن من العمر، 80 سنة.
80 سنة. طيب، هي ساكنة بنفس البيت ولا خارج البيت؟
لا، خارج البيت، تعيش عند أحد أبنائها والبيت فارغ.
طيب.
السؤال الثاني، لي صديقة أرملة وصاحبة أيتام وموظفة، اضطرت إذا أخذ قرض من البنك بتبني بيت بناتها بعد ما تدمر بيتها بالحرب، فهسه هي متندمه لأن أكو من أشار عليها وقال لها أنه هذا حلال وخذينه وأنت مضطرة، فهي متندمه تقول هسه بعد ما بنيت البيت بالقرض كيف أتصرف؟
طيب يا أمتنا،
شكرا. السلام عليكم. أهلا
وسهلا. عليكم السلام. مع السلامة. فضل يا شذا.
المهم انت عم خير سمحت الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
تحياتي لك شيخنا. عندي 3 أسئلة يا عفية شيخنا.
نعم نعم، تفضل.
السؤال الأول، بالنسبة يعني المسح على الجواري شيخنا، يعني أنا ما يسمع عنك تقول يعني مثلا ما حد يلبسها بأي وقت، بس من أول حدث يبدأ العد التنازلي إلى يعني مثلاً ثاني يوم بنفس الوقت. بس هي. يعني إذا واحد يضطر ينزعها من الجوارب أو يغسلها أو هالي، يعني يصير يبدلها يلبس غير جوارب مثلاً، أو يصير ينزعها ويرجع لل يعني مو إلا مسح على الجوارب. يعني أنا البارحة صارت كذي حالة، بعدين يعني رجعت للوضوء العادي يعني مو للمسح الجواري. طيب. صلاتي صحيحة أو خطأ؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني بالنسبة للزكاة شيخنا، يعني أنا يعني صار لي سنة أو سنتين لجأت مثلاً أعطي شهرياً، يعني قسمتها كل شهر أنت مبلغ معين، هي بنت أختي يعني وخلصة جامعة وحالتهم ضعيفة. فهسه من دا احسب يعني كل شهر رمضان اني موعد الزكاه مالتي يوم 27 رمضان، حسبتها اني دافعه لها يعني مبلغ اكثر من المبلغ المقرر مال الزكاه يعني اللي ادفعه، يعني فهسه بعد يعني مثلا من يجي رمضان ما ادفع زكاه لها مبلغ كامل بعد او اضيف عليها او فد شيء، استمر على الاقساط الشهريه؟
طيب السؤال الثالث.
السؤال الثالث شيخنا يعني بالنسبة للصلاة السنن الرواتب هاي 12 ركعة، يعني سمعتك قبل فترة يعني قصيرة قلت أكو يعني مثلا بعد الظهر 4 ركعات، يعني من عدد ركعتين الراتبة نسوي 4 ركعات، لو ركعتين فقط هي السنة الراتبة يصير 4
إن شاء الله،
يعني يحرم اللحم على النار
إن شاء الله،
وتبقى يعني مثلا ابن الله سبحانه وتعالى له بيتا في الجنة يعني الحالتين والسيران
إن شاء الله. أبشر يا أخت الفاضل،
شكرا جزيلا،
أهلا وسهلا، حياكم الله. تفضل يا زهرة.
السلام عليكم يا أستاذ.
عليكم السلام ورحمة الله.
لدي السؤال، أصبت في يدي مرضت من يدي اليمنى، هل بإمكاني أن أستعمل اليد الأخرى في الذكر بعد الصلاة؟ الله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، استعملت اليد الأخرى
إن شاء الله يا زهرة.
السؤال الثاني يا شيخنا، أنا مواظبة على صلاة الضحى من 2 إلى 10، ومواظبة على صلاة قبل العصر 4، لكن في بعض الأحيان أتركها، هل هذا جائز أم أكمل على المواظبة عليه؟
إن شاء الله يا زهرة.
شكرا يا أستاذ.
أهلا وسهلا، حياكم الله. أبو اليازية. أبو اليازية عليكم السلام.
أبو اليازي الله يسلمك.
أبو اليازي قالوا لليازية، حياك الله.
الله يطول عمرك.
كيف مرحبا، أهلا وسهلا.
الله يسلمك، عندي بس سؤالين.
اي نعم تفضل.
السؤال الاول دام فضلك، السؤال الاول عندي الوالد تعبان شوي، وقت الصلاه يتوضا بماي كلينكس يعني نمسح على وجهه وعلى يديه. والسؤال الثاني الله يسلمك، يوم يصلي الفروض شيء من الفروض يعني يكون تعبان فيها فيكسر الصلاه، هل هذا يجوز يا شيخ؟
كيف يكسر الصلاه؟
يعني يكسرها صلاتين ركعتين يعني
صلاة الظهر. هو مقيم مو مسافر؟
لا مقيم،
ويصلي مثلا الظهر ركعتين.
هنا
من متى هذه؟
تعب من فتره والله يا شيخ، لانه تعبان الوالد
يعني يقوم يصلي ركعتين. هو
ما يقدر لا يتحرك
وهو جالس يقصر.
هنا
بس مفروض يا ابو اليازي انكم سالته، ما يجوز هذا ما دام مقيم. مسؤوليتكم انتم تسالون اهل العلم، لان اخطا الوالد الان، كيف يصلي صلاه مسافر وهو مقيم؟
لا مب فترات مب دوم يا شيخ.
أحياناً ها؟
أحياناً
إن شاء الله. أبشر أبو اليازي، الله يشفي عافيه.
اللهم آمين.
مرحبا. فضل يوسف.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال؟
مرحبا يوسف.
شيخ عندي 3 أسئلة.
أها.
السؤال الأول، عندي جدتي مريضة في عندها وباء في الكلى تعبانة، وعندها سكر وقلب، أمراض مزمنة كثيرة يعني.
إيه.
والدكاترة مانعينها من صيام رمضان، هي كانت تصوم من قبل بس الحين الكلى زادت عندها المرض وتبى تصوم، تحاول تصوم يعني، والدكاترة مانعينها من هذا الشيء، شو الحل؟ إذا ما صامت عادي ولا لا؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، وعندي الوالدة تصوم شعبان من بداية شعبان، وبعدين سمعتك أنت تقول إن النص من شعبان ما حد يصوم، إن مكروه أو ما أدري شو يعني بالضبط. هل إذا صامت النص من شعبان هل في شيء؟
انتهى نصف شعبان يا يوسف، انتهى نصف شعبان وخلص.
لا هي تصوم من بداية للحين وهي بعد الصوم، احنا نقول لها لا تصوم من الشعبان.
اي لا لا لا، ظاهر ان فهمتني غلط. انا اقول تخصيص النصف، اما اللي يصوم من اول الشهر الى اخر الشهر كلامي واضح.
ما ادري
بس اما يجي تخصص فقط ما يصومون من شعبان الا النصف، هذا نقول غلط. لا اما من اول رمضان من اول شعبان الى اخر، هذه سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام.
لا بس هي في عذر شرعي وقفها عن الصيام.
اي طيب هذه مسألة ثانية.
والسؤال طيب. الثالث يا شيخ، عندي الوالد متزوج حرمتين، يعني امي وحرمة ثانية.
نعم.
وانا يعني الولد الوحيد، يعني بارف امي وابوي يقول لي يعني يقبض علي، يقول بدعي عليه، بر خالتك هي اللي ربتك زين، بس هي ما ربتني شيخ، يعني ابد ما ربتني، ولا انا كل ام مع امي، يقول لي لا تسلم علي، يعني لا تقول لامك مع السلامه، لا تسوي مع امك هذا الشيء، وانا يعني من النوع المتقرب من امي زياده، ويقول لي لا سوي الخالد.
الحين يقصد الوالد انك تبر زوجته الثانيه؟
ايه يعني مو بر، يعني بر بدرجه مو طبيعيه، يعني يقول لي
يقولك اترك امك، يعني امك تقول لا تسلم عليها ولا تبرها؟
لا يعني اذا قلت لها مع السلامه وانا طالع يقول ليش تقول لامك مع السلامه، يعني قول لها هي خالتك هذه اللي ربتك، هي ما ربتني يا شيخ ابد.
إيه؟
هي يعني انا ما شفتها الا وانا كبير، بس ما اعرف هل هذا
يعني امك هي زوج الثانية؟ ها
لا، امي الزوجه الاولى
وزوجته الثانيه خالتك.
اي خالتي.
تقول لها خالتي. طيب تقول لها خالتي ويقول لك بر خالتك ولا تبر امك؟
لا يعني يوم يشوفني بر امي اسوي لها شيء يزعل.
إيه؟
ايش تسوي لامك؟
ووالدتك تسبب مشاكل لابوك؟
كيف يعني؟
يعني تسوي له مشاكل؟
لا هم بصراحة بينهم مشاكل، يعني هو من ناحية الوالد تجي، يعني هو يعني من يوم ما تزوج صارت المشاكل كثيرة يعني.
اي طيب يا يوسف،
مشكور يا شيخ، الله
حياك الله. حياك الله. من؟ أمة الله.
ايوه السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، لما تصدق أنوي في صدقتي عني وعن المسلمين وعن والدي، هل هذا جائز؟
طيب.
السؤال الثاني، الوتر أصليها 3 ركعات أو 5 ركعات فردا دائما، هل هذا جائز؟ تكون أسهل علي إني ما أني أفصلها.
طيب.
السؤال الثالث، أختي عندها 1600 ريال سعودي، هل هذا في مبلغ زكاة؟ أنا كيف أعرف إنه في المبلغ معين الزكاة؟
كم المبلغ؟
1600 ريال.
هذا اللي عندها بس؟
ايوه.
طيب يا أمة الله،
جزاك الله.
مرحبا. يلا آخر اتصال، تفضل. فاطمة.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام.
الله يرحم والديك وربي يجازيك. سؤال، أنا في رمضان دائما نفطر، يعني كي أذن الأذان نفطر على كوب ماء، ومن بعد نروح نصلي أن الفريضة ونزيد النافلة، ومن بعد نجي نفطر. يا هل ترى هذا يعني هذا هو، ولا يعني راني غلطة؟ تصلح لي يرحم والديك
إن شاء الله.
صح، يرحم والديك وربي يجازيك.
آمين آمين، وإياك الله يحفظنا وإياكم. طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله بالجميع. بالأمس بقي عندي مجموعة أسئلة ضاق الوقت عن الإجابة عليها. الأخت أم محمد من الشارقة سألت مجموعة أسئلة، أجبت عن سؤالين. في سؤالها الثالث تقول عندي شغالة احتاجت مبلغ مالي، تقول قمت وقدمت الزكاة لها قبل رمضان، هل يجوز ذلك؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، يجوز تقديم الزكاة لضرورة أو لحاجة وإلى سنتين، لأنه صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخذ زكاة العباس لسنتين، قدمها يعني قدمها لسنتين لحاجة. ولذلك كونك أنت تقول والله الخادمة أو العاملة في البيت عندها ظرف طارئ وتحتاج إلى الزكاة، وزكاتك في رمضان وقدمتها قبل رمضان الآن وعطيتها إياه، زكاة مقبولة إن شاء الله وما عليك شيء. أم محمد تسأل تقول يعني أو تريد نصيحة للأزواج اللي عصبون في رمضان. أم محمد بارك الله فيك، والله ما أدري، أنا سبحان الله العظيم أعجب العجب كله من بعض الناس ما يعصب إلا في رمضان، وشيء عجيب هذا جدا، مع أن رمضان هذا الشهر العظيم من أعظم الشهور عند الله عز وجل، هو واسطة عقد الشهور عند الله، ولذلك هو كنز الخيرات، ينبوع البركات، معدن الحسنات، شهر الله عز وجل غلق فيه أبواب النيران فلا يفتح منها باب، وفتح أبواب الجنان فلا يغلق منها باب، وصفد الشياطين مردة الجن ما يخلصون إلى ما يخلصون إليه في غير رمضان.
شهر خصه الله لنفسه، قال جل وعلا في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. شهر ولله الحمد يعني استودعه الله عز وجل عبادات وطاعات يضاعف فيها الأجور والحسنات ويرفع فيها الدرجات. شهر مناخ إيماني يستنشق فيه الإنسان روائح الجنة في شهر رمضان، ومع ذلك شيء عجيب والله، يجي بعض الأزواج ما يعصب إلا في رمضان، وتجده يضارب هنا ويضارب هناك ويسب هنا ويسب هناك في صورة بشعة، في صورة قبيحة تدل على أنه ما فهم الصيام، ما فهم كثير من هؤلاء الصيام. الصيام مدرسة، يعلمك الصبر، يعلمك التقوى، يعلمك مراقبة الله عز وجل، يعلمك الحلم، يعلمك على الأنات، يعلمك على أن يجعل عرق الإحساس ينبض في صدرك تجاه الفقراء المساكين المعدمين. شهر المفترض أنك تجتنب كل ما فيه خطيئة. يعني بعض الناس الآن يحافظ على صومه برا البيت، وإذا دخل البيت نسأل الله العافية والسلام. ولذلك شهر رمضان ينبغي بل يجب على الإنسان أن يخرج من رمضان بأخلاق وبعادات وبعبادات وبطاعات مشروعة في الكتاب والسنة يتقرب فيها إلى رب الأرض والسماوات. أما قضية والله بعض الناس يقول لك والله أنا صائم، سبحان الله صائم تسب وتجدع وتشتم وتضرب. لا، وبعض الناس يجي إذا جاء الصيام يتلثم، يضع اللثام كأنه داخل معركة، يضع اللثام كأنه داخل معركة، يعني كأنه يبعث رسالة للناس لا أحد يكلمني. خير، وش اللي حاصل؟ أنت صائم ولا داخل معركة؟ أنا ما أدري والله. خاصة الزوجات في البيت، يعني تجد مثلا أي شيء تقصر فيه أقام الدنيا وما أقعدها، سبحان الله العظيم، شيء والله عجيب. ولذلك مثل ما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني فيما ورد عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يروى عنه أنه قال: كم من صائم ليس له من صيام إلا الجوع والظمأ، وكم من قائم ليس له من قيام إلا السهر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر المسلم الصائم إذا أحد شاتمه أن يعلنها صريحة، يقول له إني صائم. يعني لو جاء واحد سبك في الشارع ولا في السوق وأنت صائم، قل له سامحني أنا صائم، بمعنى أنا في حالة وفي وضع وفي هيئة ما تسمح لي أرد عليك، أنا متلبس بعبادة لله عز وجل، أنا متلبس بطاعة وبقربة إلى الله عز وجل، ما تسمح لي أني أنزل من علياء مجد هذه الطاعة إلى مثل هذا الإسفاف ومثل هذا التهور والحمق والجهل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني الصيام فقط، ترك الطعام والشراب فقط، في أناس غير مسلمين يتركون الطعام والشراب أيام، هل هذا يؤجرون؟ يعني مثلا لما تترك الطعام والشراب لازم تعرف بأن في حكمة من ذلك. أنت الآن انتصرت على نفسك الأمارة بالسوء، الأكل والشرب محبب إليك، طبيعي أن الإنسان يحب الأكل والشرب وكذلك الشهوة، لكن لما تركتها لله انتصرت على نفسك الأمارة بالسوء، انتصرت على شيطانك الذي يحثك على أنك تفطر وكذا، أظهرت مظهر إيماني لأنك قادر أن تتقفل على نفسك الغرفة وتأكل وتشرب، لكن تعلم بأن الله يراك وأن الله مطلع عليك وأن الله ناظر إليك، ولذلك تمتنع عن هذه المفطرات. ما أنت قادر أنك تمسك أعصابك مع زوجتك وأولادك وأهل بيتك، ما أنت قادر أنك تمسك أعصابك في الطريق في السيارة وأنت تسوق. بعض الناس ما يجي الشيطان إلا في رمضان، شوف لما يقود السيارة. اتقوا الله يا أخواني وأخواتي، لازم تعرفون بأن الصيام له أسرار وحكم ومقاصد ومرامي. الصيام ليس فقط ترك الأكل والشرب، هذا كل واحد يقدر عليه ترك الأكل والشرب، الصيام أعمق من هذه المظاهر، أعمق. أراد الله عز وجل شيء بعيد، قال جل وعلا: لعلكم تتقون. لعلكم تتقون، التقوى أن تجعل بينك وبين نار الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهي. ولذلك كان بعض السلف يدخل المسجد يقول: نحفظ صيامنا عما يجرحه، نحفظ صيامنا عما يجرحه. فعلى الناس أن يتقوا الله وأن يبتعدوا عن مثله. بالعكس، المفترض الإنسان يطلع من رمضان إذا كان عصبي قبل رمضان يطلع حليم ودود، عنده أناة، سعة صدر، لين عريكة، هكذا ينبغي. ما هو بالعكس، إذا جاء رمضان يعني أصبح يدخل في عراك وفي في في شتم وفي سب وفي عصبية، حتى بعض الناس والعياذ بالله إذا دخل بيته يعني تخيم الكآبة على البيت. ليش؟ لأنه دخل بوجه مكفهر مقطب الجبين يتأفف ويبغى بس أي واحد يتحرش فيه علشان يهجم عليه كأنه جاهز. سبحان الله، هل هذا من أخلاق المسلم؟ وهل هذه أخلاق المسلم في رمضان؟ فعلى الناس أن يتقوا الله. كثير من النساء يشتكين أزواجهم، وبعض الذكور في البيت لا يلزم أن يكون زوج، عندهم تصرفات غريبة وعجيبة. يعني بعض الناس قد يكون مريض، ينخفض عنده السكر، اللي ينخفض عنده السكر يصاب بحالة توتر، هذه حالة مرضية. لكن أن يكون سلوك وخلق، لا، هذا مرفوض، مرفوض شرعا وعقلا وواقعا مرفوض. ولذلك اتقوا الله في أهلي في أنفسكم أولا وفي أهليكم ثانيا. أم خالد من الشارقة تقول أنا أصلي على كرسي وما أقدر الوقوف، وفي شهر رمضان أيضا يعني التراويح أقرأ آيات طويلة جدا ورجلي تزرق وتنتفخ وشيء، تقول ممكن أني أجلس على كرسي مرتفع بحيث أن رجولي ترتفع؟ الجواب نعم، يجوز يا أم خالد أنك تجلسين على كرسي مرتفع مثلا ورجولك مرتفعة، ما تحطين على الأرض، ما دام أن يسبب لك مثل هذه الأورام ومثل هذه الآلام، وشفاك الله وعافاك. أم خالد تقول أنا أتصدق لله الحمد بكثرة، يقول قالوا لي بأنك أنت من المبذرين، هل هذا الكلام صحيح؟ هذا الكلام باطل، هذا الكلام باطل. نعمة من نعمة الله عز وجل عليك أن فتح لك باب الصدق. من أعظم نعم الله على العبد أن يفتح له باب الصدقة، هذا باب عظيم من أبواب. إلزميه يا أم خالد، اتركي كلام الناس، اتركي كلام الناس، هذول ما يريدون لك خير، حتى لو كانوا صادقين ومجتهدين ويعتقدون هذا، انتبهي تغلقين هذا الباب اللي الله عز وجل اختاره لك وحرم غيرك. بعض الناس عنده مليارات ما يقدر يتصدق بريال ولا بدرهم، ما وده يتصدق، وإذا تصدق كأنه قاطع من جلده. أنت الله عز وجل فتح عليك هذا الباب، إياك أن تغلقينه، لأن الله اختارك وخصك وأحبك بهذا الباب، لا تغلقين. لكن إذا كان والله أنت تتصدقين مالك كله، لا، البس وتصدق من غير إسراف ولا مخيل. قال العلماء هو الذي ينفق ماله كله ويجلس يتكفف ويسأل الناس أو يصير عالة على أهل بيته. أنت الظاهر مو من هذا ولله الحمد، عندك خير وتكثرين من الصدق والحمد لله مكتفية وما أنت محتاجة لأحد، أنت على خير بارك الله فيك. أو أحيانا بعض الأحيان يعني مسكين أو فقير يريد صدقة، يعني يريد مثلا 50 درهم، تعطينا 1000 درهم نقول لك لا ما يصلح هذا، لأنك أفسدتيه، قدره 50 درهم مثلا، لما تعطينا 1000 أو 500 مثلا هذا زائد عن حاجته، لا شوفي غيره. يعني حاولي أنك تقسمين الصدقة على أكثر من فقير أو على أكثر من مسكين، وإلزمي هذا الباب يا أم خالد، هذا باب من أعظم الأبواب، وهذه الصدقة ستستظلين بظلها يوم القيامة، يوم أن يدني الله الشمس من العباد قدر ميل، كل إنسان في ظل صدقته، والصدقة هذه تدفع البلاء الواقع والمتوقع اللي ما جاء بعد. الله عز وجل يدفع شر عنك كبير وأنت ما تدرين، والفضل لله ثم لهذه الصدقة. أم خالد تقول أنا أصلي يعني الفرض أحيانا الركعة الأولى واقفة وما أقدر يعني أركع، وإنما أسجد، تقول إذا ركعت ما أقدر أرفع وإنما أسجد مباشرة، ما العمل؟ أم خالد بارك الله فيك، الرفع من الركوع ركن من أركان الصلاة، الرفع من الركوع ركن من أركان الصلاة، ولذلك الشخص الذي ركع ثم سجد مباشرة بطلت صلاته إلا أن يكون معذورا. لكن أنت الآن إذا كنت تقولين والله أنا إذا ركعت ما قدرت أرفع، تؤمن إيمانا خلاص يسقط عنك الركوع، فإذا كنت تقدرين تصلين واقفة الله أكبر، وإذا جاء وقت الركوع تقول الله أكبر براسك سبحان رب العظيم سمع الله لمن حمد، وبعدين تسجدين، لأنك أنت الآن عندك ركنين سيذهبان إذا ركعت بهذه الصورة اللي قلتيها، الرفع من الركوع والاعتدال منه. يعني ما يكفي الرفع، عندنا في الركوع 3 أركان، الركن الأول الركوع الركن الثاني الرفع من الركوع. الركن الثالث الاعتدال بعد الرفع من الركوع. كيف الاعتدال؟ يعني أن يرجع كل فقار إلى مكانه في وضع القائم المعتدل، لأن ما كل من رفع من الركوع تصح صلاته. يعني بعض الناس الآن يقول سمع الله لمن حمده ثم يسجد، ما له صلاة هذا. المستعجلين هذول ما لهم صلاة. مثل السجود، بعض الناس الآن لما يسجد تشوفون بعض الناس الآن يسجد بسرعة ويرفع ما يجلس بين السجدتين، لا يقول الله أكبر الله أكبر، هذا ما له صلاة، هذا هدم ركن من أركان الصلاة. وكذلك الركوع أيضا في ثلاثة أركان: الركوع الرفع منه، والاعتدال بعد الرفع من الركوع حتى يرجع كل عظم وكل فقار إلى مكانه. فيا أختي الفاضلة أومئي أو صلي على الكرسي بارك الله فيك. أمت الله من عجمان طبعا ذكرت قصة، تقول من فترة يعني واحد أراد يشغل فلوسه ويعني عنده تجارة، وقال لنا تقول أخذنا قرض من مصرف إسلامي نصف مليون تقريبا، أول شهر وشهرين أعطانا وبعدين ترك البلد وسافر وانقطع عنا. يعني تقول نحن الآن هو يزعم بأن الشركة خسرت، وهذا الكلام من 10 سنوات، يعني هل ربنا بيحاسبه؟ هل ندعي عليه؟ شيء من هذا القبيل. الفتوى اللي أخذناها من الشيخ هل هي صحيحة؟ أختي أمة الله، أولا ما من شيء إلا بقدر الله، الربح والخسارة والغنى والفقر والحياة والموت والسلم والحرب وكل شيء، والنجاح والفشل كله بقدر الله. ولذلك المؤمن دائما يختلف عن الآخرين في تفسير الأشياء، فهذا قدر الله. الله عز وجل قدر عليك أنت وزوجك قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 عام أنكم تأخذون قرض وتفعلون كذا وكذا ويحصل كذا، هذا الأمر الأول. الشيء الثاني لا تكرهين، لأن الله جل وعلا قال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أنت ما تدرين الخير وين، يمكن الله عز وجل دفع عنك وعن زوجك شر عظيم، ما تدرين الخير وين، وربما لو هذه الشركة أو هذه التجارة ربحت يمكن خسرتم الدين، خسرتم الإيمان اللي الله عز وجل أحبكم فأعطاكم الدين والإيمان، أعطاكم الصلاة، أعطاكم التعلق بالله، أعطاكم اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الشيء واحد من أشياء كثيرة. ما تدرين لعل هذا المال سبب من أسباب يعني ذهاب الأولاد، ما تدرين. فلذلك لا تكرهين، الله عز وجل ما يقدره الإنسان خير في أصل الأمر خير. ولذلك قل الحمد لله، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وأنت الذين يبتليهم الله ماذا يقولون؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال اللي عندكم اللي حصل، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. مسألة أخرى أختي الفاضلة بالنسبة للفتوى، إذا كان والله طالب علم أو عالم أو مفتي معتبر ومجتهد وكذا فتوى صحيحة، لأن في مصارف إسلامية عندها منتجات وعندها معاملات مشروعة ولله الحمد، يعني قال لكم خذوا أخذتم بفتوى شرعية، أنتم ما عليكم شيء، وهو يتحمل هذه الفتوى. وفي الغالب أن المصارف الإسلامية يعني معاملاتها في الغالب طيبة. أمر آخر فيما يتعلق بالرجل، هل هذا الرجل فعلا خسرت تجارته؟ إذا خسرت ليس لكم الحق في هذا المال، لا يجوز للإنسان أن يشترط الربح في أن يشترط رأس المال في شركة المضاربة. يعني أنتم أعطيتم أموالكم لشخص وضارب فيها باللي اتفقتم عليه بالشروط بنوعية التجارة والسلعة والسلع وكذا، خسر. هذا السوق، السوق ربح وخسارة، السوق فيه مغامرة. يعني اللي يدخل السوق ما في أحد يقول والله إذا دخلت السوق لازم أربح، فهكذا السوق ربح وخسارة. إذا والله صادق هو وقال والله الشركة خسرت وسامحونا، هو ما فرط ولا اعتدى ولا غير النشاط، مثلا نشاط التجارة ما غيرها ومحافظ على يعني الأموال اللي عنده، وقدر الله خسارة، بأي حق يأخذ الإنسان مال أخي؟ خسارة على الجميع. ولذلك الفقهاء يقولون في شركة المضاربة الربح بينهما والوضيعة يعني الخسارة على رأس المال، الوضيعة يعني الخسارة على رأس المال. أما إذا كان لا هو احتال عليكم وأخذ أموالكم وخدعكم وغشكم، هذا حسابه على الله عز وجل، هذا والعياذ بالله في شر حال. هذا الإنسان إذا فعلا فعل هذا الفعل، هذا أكل المال بالباطل وظلم وغش وكذب وتجمعت فيه ظلمات بعضها فوق بعض. ولذلك لا تعتقد بأنه ناجي ولا يفرح أي إنسان يسرق من الناس أو يغش الناس أو يتحايل على الناس، لا يفرح على أنه والله ذكي ولوذعي وشاطر وأنه خدع الناس وما شاء الله عنه، لا يفرح والله إنه إن الإنسان لا يحزن عليه. لماذا؟ لأنه يعيش تحت لعنة الله وسخط الله وغضب الله، ينتظر العقوبة بأي لحظة، ما يدري من وين تجيه العقوبة، هذا في الدنيا. فكيف يوم القيامة؟ هذه الأموال اللي أخذها أولا الحسنات اللي عنده ستكون تنتقل إلى المظلومين، هؤلاء اللي أخذ أموالهم ستذهب إليهم. وإذا فنيت حسناته أخذ من سيئات المظلومين فكبت على سيئاته ثم يقذف في النار، نسأل الله العافية والسلام. الأمر الآخر، هذه الأموال وقود له في النار، لأن يوم القيامة ما في دراهم ولا دنانير، حسنات أو سيئات، حسنات وسيئات. ولذلك أختي الفاضلة إذا حبيت تدعين ادعي عليه، اللهم إن كان سرقنا وغشنا وخدعنا اللهم افعل به كذا، أنت مظلومة وزوجك مظلوم، لكن قولي إن، ما دام أنه يدعي أنه خسر، فإن كان خسر ما تصيب دعوتكم، وإن كان ظالم وسارق ستصيب دعوتكم عاجلا أم آجلا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يروى عنه 3 دعوات مستجابات، وذكر منها دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويقسم ويقول وبعزتي لأنصرنك ولو بعد حين، والله جل وعلا يقول ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. ويقول جل وعلا في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. عموما أختي الفاضلة احمد الله على نعمة الإيمان والإسلام والصحة والأمان، وتشوفين الحول يعني العالم مضطرب وفي المال يروح ويجي، الدين إذا راح ما يرجع، الأمن إذا راح ما يرجع، العافية والصحة، فأحمد الله واشكريه وانظري إلى نعم الله الأخرى واحتسب الأجر عند الله. أحمد من أبوظبي يقول 4 ركعات اللي كان يصليها النبي عليه الصلاة والسلام بعد العشاء، هل هي من ضمن الركعات 11 أم أنها غيرها؟ أحمد بارك الله فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي بعد العشاء 4 ركعات، يعني بعد السنة الراتبة، قال العلماء بأنها من قيام الليل. من قيام الليل هل هي من الـ11 ركعة أم أنها مستقلة؟ الذي يظهر بأنها من الركعات 11، هذا الذي يظهر والله أعلم. وذلك لقول عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يزيد على 11 ركعة في رمضان وفي غير رمضان، فدل هذا على أن النبي عليه الصلاة والسلام ربما كان يقدم من صلاة الليل هذه الركعات 4، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل القراءة حتى تتورم قدمه صلى الله عليه وسلم، فلعله كان يأتي بهذه الركعات 4 ثم ينام من الليل قليلا ثم يقوم يتهجد صلى الله عليه وسلم. أحمد يقول إذا كان الشخص فاتته صلاة الوتر من الليل ثم قواها من الضحى، هل يشرع أن يأتي بالسور الواردة وأيضا يأتي بقول سبحان الملك القدوس بعدما يأتي؟ أحمد بارك الله فيك، عندنا قاعدة شرعية فقهية أن القضاء يحكي الأداء، أن القضاء يحكي الأداء، بمعنى أن الشخص إذا أراد أن يقضي شيئا فاته يأتي به على صورته. فالذي يظهر أن الإنسان إذا أراد أن يقضي الوتر يأتي به على صورته، يقرأ السور طبعا في قيام الليل يعني إذا كان يرى بأنه يقرأ مثلا بعض السور الواردة في قيام الليل، مع أنه أنا ما أحفظ أن هناك سور مخصصة لقيام الليل إلا إذا كنت تقصد قراءة السور في الليل هذا أمر آخر، لكن أنا ما أحفظ أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يواظب على قراءة معينة في صلاة الليل، وإنما كان يقرأ عليه الصلاة والسلام البقرة وآل عمران والنساء ويقرأ عليه، وربما قام الليل بآية واحدة. لكن عموما القضاء يحكي الأداء، فما تقضيه يكون كاللي تؤديه. بارك الله فيك. أحمد يقول بعض أئمة المساجد يطيلون الجلسة بين السجدتين، يقول ماذا أقول بعد قول رب اغفر لي؟ أحمد بارك الله فيك، تقول بعد قول رب اغفر لي بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي وارحمني وارفعني واجبرني وارزقني وعافني واهدني، هذا ورد في حديث لا بأس بإسناد، رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي وارحمني وارحمني وعافني وارفعني واجبرني وارزقني واهدني، لو قدمت أو أخرت لا حرج. أمة الله من السعودية تقول بنتي عليها قضاء من رمضان، شاكة في يوم، تقول يعني صامت يوم الأربعاء وأفطرت، كان عندها منصة، تعبت وقضت يوم الجمعة، في شيء؟ ما في شيء يا أختي الفاضلة، أمة الله ما دام أنها قضت ولله الحمد هذا اليوم وأفطرت بسبب التعب، يعني شعرت بأن ما تستطيع أن تكمل وأفطرت وقضت يوم الجمعة، ما عليها شيء، وكان يعني الأفضل لها أنها تكمل، إلا إذا كان والله وصلت إلى مرحلة وحالة تعتقد بأن من الصعب أنها يعني تكمل الصوم. عموما أدت الذي عليها ولله الحمد والمنة. أمة الله من السعودية تقول أنا في محادة الآن وعندي أخوي مريض في البيت، ممكن أزوره؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة المحادة ممنوعة من جملة ما منعت منه الخروج من البيت إلا لضرورة أو حاجة، إلا لضرورة أو حاجة. فإذا كان أخوك مريض وقريب ما يحتاج إلى سفر، يعني في نفس المدينة ويحتاج أنه يشوفك مثلا، وترين بأن زيارتك له فيها مصلحة ويعني تعيد له نشاط أو شيء من هذا القبيل، طيب تروحي له بس تتجنبين طبعا الكحول، الثياب الزينة، الطيب، هذا كله تجتنبين، الذهب، وتحتجبين حجاب كامل، تروحين تزورين السلمين عليه ولا تطولين عنده، وتباتين ترجعين تباتين في بيتك. أمة الله تقول أنا مواظبة على 4 ركعات بعد العشاء دائما، تقول في رمضان ماذا أفعل؟ تصلين 4 ركعات، يعني إذا صليت العشاء تجيبين السنة الراتبة، وإذا حبيت تصلين 4 ركعات طيب ما في بأس، لكن لو جعلتيها من ضمن صلاة التراويح الحمد لله تحقق الأمر اللي أنت ولله الحمد مواظبة عليه. ناجم الليبي يقول بالنسبة لصلاة الفجر، يقول أنا آتي بعد الأذان مباشرة أصلي تحية المسجد، هل يعني تكون هذه تحية المسجد هي السنة القبلية ولا أخر السنة القبلية الراتبة بعد ربع ساعة؟ ناجي بارك الله فيك، بالنسبة لمن أتى المسجد في صلاة الفجر وقد أذن المؤذن ولم يصلي السنة القبلية في بيته فيصلي السنة القبلية فقط وتكفي عن تحية المسجد، لأن تحية المسجد هي أن يأتي إذا دخل الإنسان المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، بمعنى أن من أراد الجلوس في المسجد فلا يجلس إلا أن يأتي بجنس صلاة، جنس صلاة، تحية سنة قبلية، صلاة فائتة، صلاة منذورة مثلا، سنة مثلا الوضوء مثلا، هذه تكفي عن تحية المسجد، تكفي عن تحية المسجد. الآن بعض الناس إذا جاء لصلاة الفجر يصلي تحية المسجد أول وبعدين يجيب ركعتين، ما نقدر نقول غلط، لكن يكفيه ركعتين فقط ينوي بهما السنة القبلية وهي ولله الحمد تكون تحية المسجد. ناجي يقول في الصلاة السرية لما نقرأ الفاتحة هل من السنة الوقوف عند كل آية؟ الجواب نعم، الصلاة السرية كالصلاة الجهرية في القراءة، فإذا كان الإنسان يصلي الظهر والعصر ويقرأ الفاتحة من السنة أن يقف على رأس الآية، يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذا المعنى، معنى الوقوف على رأس الآية. أم جابر من المغرب بارك الله فيها تقول يعني الوالدة عندها موعد بالنسبة للقاح كورونا، تقول يعني استخارت وصلت واستخارت لكنها ما اقتنعت، العائلة كلهم يصرون عليها، هل إذا رفضت يعني يكون عليها شيء؟ أختي أم جابر بارك الله فيك من المغرب وشفى الله الوالدة وعافاها، بالنسبة للوالدة ما دام أنها استخارت ويعني صرفت عن أخذ اللقاح لا يجوز لأحد أن يجبرها على ذلك، لا يجوز لأحد أن يجبرها على ذلك. أنا أعلم بأن الأولاد كلهم حريصين على صحة الوالدة ويريدون لها الخير، لكن عندنا قاعدة أن المريض لا يجبر على أخذ الطعام والشراب، لا يجبر على الأكل والشرب ويترك له الحرية. فكذلك ما من يريد أن يأخذ اللقاح إذا والله عنده من التوكل وتفويض الأمر إلى الله، وخاصة أنها استخارت ورأت بأنه ما تأخذ، اتركوها وما اختارت. ولذلك حذري إخوانك وقولي لهم لا يجوز لكم بحال إجبارها، لكن يجوز لكم إقناعها، إن اقتنعت الحمد لله، لكن تجبرونها. أرأيت لو قدر الله على الوالدة شيء، سيبقى الألم والحزن في نفوس العائلة إلى أن يلقوا الله عز وجل، وسيتهمون أنفسهم بأنهم تسببوا بقتل أمهم، صح ولا لا؟ ولذلك اتركوها، أقنعوها، جيبوا لها أخصائية من يعني المستشفى أو ذات الصحة تقنعها وتبين لها بأن هذا اللقاح موضوعه سهل ولله الحمد، وأنك لا تعيشين تحت ضغط الشائعات، يعني أناس والله كذا وكذا، يفهمونها يبسطون لها. ممكن إذا اقتنعت الحمد لله، ما اقتنعت لا يجوز لكم أبدا أنكم تجبرون على أخذ اللقاح. أم جابر تقول والدها مريض بالزهايمر ويعاني هبوط حاد في الدم، ولا تقول لا يصلي إلا عندما يسمع الأذان، يعني تقول يصلي. بالنسبة للصيام تقول هل نأمره بالصيام، ماذا عليه؟ أختي أم جابر، يعني أنت سألتي عن الصيام، واضح أن الوالد غير قادر على الصيام. الرجل الذي في مثل هذه الحالة ما يعرفكم أو يعرف بعض اللي ملتصقين به، وإذا خرج من غرفته يبحث عنها ما يدري وين مكان الغرفة، هذا غير مكلف أختي الفاضل، غير مكلف. تحبون تخرجون عنه كفارة إطعام عن كل يوم مسكين، يكون طيب. يعني إن كان مكلف فالحمد لله وقعت عنه، وقع عنه وسقط عنه الفرض، وإن كان غير مكلف فهي صدقة له. طيب، تطعمون عنه عن كل يوم مسكين. عفيفة تقول من السعودية، تقول في امرأة تبنى الطفل وأصبح هذا الطفل الآن رجل كبير، وكان عندها بنت، تقول يعني ما أرضعت هذا الطفل، هل هذه البنت تكشف عليه؟ الجواب أختي الفاضلة عفيفة، لا ما تكشف عليه، هذا أجنبي عنها. التربية لا تحرم، وإنما الرضاع هو الذي يحرم، أما التربية والحضانة هذه ما تحرم. فإذا امرأة حضن الطفل أو رب الطفل وما أرضعته، هذا أجنبي حتى عنها هي، حتى عن هذه المرأة اللي ربته، ما دام ما أرضعته أجنبي ما تكشف عليه، كيف بنتها؟ فنبهيها لهذا، بارك الله فيك. عفيفة طبعا تقول بأن رأت النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، أولاده قالوا له صفي لنا النبي عليه الصلاة والسلام، تقول يعني ما أدري هذه الرؤية الصحيحة، شفته كذا وكذا وكذا. أختي عفيفة بارك الله فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من رآني في المنام فقد رآني. ابن عباس كان إذا جاءه شخص يقول له رأيت النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا من غير الصحابة، لأن الصحابة شافوا النبي عليه الصلاة والسلام، فالصحابة إذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام عرف أن هذه رؤية حق أو غير أو رؤية باطل، لأنه يعرف النبي عليه الصلاة والسلام. فكان ابن عباس يقول للسائل أو الرائي يقول له صف لي، فإذا وصف نفس صفات النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا وصف غير صفات النبي عليه الصلاة والسلام، وصف مثلا رجل كهل، مثلا محدودة بالظهر، مريض، مثلا شيء، هذا غير النبي عليه الصلاة والسلام، هكذا نصوا نص العلماء. ولذلك أختي الفاضل أنت اقرأي في صفة خلق النبي عليه الصلاة والسلام، موجود في الشمائل المحمدية، موجود في كتب السيرة. فإذا شفت نفس الوصف الموجود في الشمائل المحمدية هو الذي شفتيه، هذا رؤية للنبي عليه الصلاة والسلام، واحمد الله عليه، احمد الله عليه، بارك الله فيك. أمث الله من العراق يقول، يعني تقول عفوا، كيف نتصرف أو يتصرف الأولاد مع والدتهم التي تبلغ من العمر 80 سنة، يريدون أن يبيعوا بيت الورثة وهي رافضة، وهي تسكن أيضا مع أحد أولاده خارج البيت. تقول البيت يعني متروك، والورثة يحتاجون إلى هذا البيت، وهي رافضة تبيع البيت، كيف يتصرفون؟ أختي أمت الله من العراق، طبعا بعض كبيرات السن أو كبار السن لديهم تعلق بالأرض، تعلق بالبيوت، يعني يعتقدون أو يعني يرون بأن هذا امتداد لحياتهم، امتداد لتاريخهم، شيء طبيعي فطري. ولذلك الإنسان يحن مثل ما تحن الطير إلى أوكارها، ولذلك يحن إلى بيته ويحن إلى كذا، يرى فيه صباه، يرى فيها أيامها الحلوة الجميلة، هذا طبيعي، فاعذروا الوالدة لا تلومونها، ها عذروها ولا تلومونها. الأمر الثاني، عندكم خيارين. الخيار الأول الإقناع، تأتون لها بطالب علم، شيخ، إمام المسجد، المفتي، يبين لها بأن هذا ظلم، لأن الوالدة في هذا العمر ما ينبغي أن تكون ظالمة، يفهمها هذا الكلام، لأن الله عز وجل الذي خلقنا هو الذي تولى قسمة المواريث سبحانه وتعالى، قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، الزوجة لها الثمن أو الربع على حسب، إذا كان له أولاد فلها الثمن، وإذا كان ما لا أولاد لها الربع. يفهم هذا الكلام لأن في آخر آيات المواريث جاء تهديد من الله عز وجل، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، وقال في الآية الأخرى ومن يعص الله ورسوله يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، نسأل الله العافية والسلام. لما يفهمها أعتقد بأن هنا يعني ممكن أنها تصحى، ويقال هذا حرام، البيت يترك تقل قيمته وما ينتفعون به الورثة. هذا خيار الأول. الخيار الثاني أنكم تبيعون من دون علمها، ما في شيء، من دون علم الوالدة، تتفقون أنتم الأولاد الذكور والإناث تبيعون البيت وتعزرون حصة الوالدة وتنفقون عليها من دون أن تعلم، وبهذا الحمد لله تستطيعون أن يعني تنتهوا من هذه المشكلة. أما الله تقول عندي صديقة أرملة وصاحبة أيتام، وكانت يعني تريد أن تبني بيت واضطرت وأخذت قرض من البنك، يعني قرض ربوي، تقول بعدين تندمت لأن الناس قالوا لها خذي وكذا، تقول يعني ماذا عليه أختي الفاضل أمة الله؟ طبعا البيت شراءه من القروض الربوية لا يجوز، لأنه هذا ليس ضرورة. الضرورة هي حالة أن يكون الإنسان فيها على حافة الهلكة، على شفا الهلكة. أما قضية البيت أقصى ما يمكن أن يقال بأنه حاجة، ولا يرتقي إلى مرتبة الضرورة، وأغلب الناس عايشين طوال حياتهم بالإيجار ما عنده مشكلة، ولذلك أخطأت خطأ كبير. طيب الآن ماذا عليه؟ التوبة إلى الله عز وجل، والتوبة لها ثلاث شروط: الإقلاع عن الذنب، الندم على فعله، العزم على عدم العودة إليه. طيب الآن متورطة في هذا البيت، ماذا تفعل؟ يعني تبقى فيه بعد التوبة إلى الله عز وجل، ولكن يبقى قضية يعني مسألة السداد، أعتقد بأنها غير قادرة على أنها ترفض مسألة الزيادة الربوية. إذا كانت والله قادرة وتقول والله أنا سامحوني أنا سأدفع لكم رأس المال فقط، وأنا طبعا أفترض هذا وأعلم بأنه من الصعب بمكان، البنوك تحرص على أن توثق أمورها، لكن أفترض تروح البنك تقول والله أنا أخطأت أنا أريد أعطيكم رأس المال فقط، إن وافقوا الحمد لله، ما وافقوا يعني بعد التوبة إلى الله عز وجل تكمل بقية الأقساط مجبرة على ذلك، لكن أهم شيء تكثر من الصدقة، من الاستغفار، تكثر من يعني تحذر اللي حولها، تقول ما تتورطون مثل ما تورط فيه، لأن يلزمها هذا. بارك الله فيك. شذة من العراق تسأل عن المسح على الجوارب، تقول يعني إذا اضطريت ونزعتها هل يمكن أني أمسح عليها مرة ثانية؟ تقول حصل معي بأني غسلت يعني رجعت توضأت من جديد. أخت الفاضلة شذة، بالنسبة للإنسان إذا مثلا لبس الجوربين على طهارة ثم أحدث وبدأ المسح على الجوربين، والمسح مثل ما ذكرت أنت فهمت المسألة اللي دائما أقول ما يسمى بالعد التنازلي إن صح التعبير، يعني هو من أول مسحة بعد حدث، في هذه الحالة بارك الله فيك إذا كنت متطهرة يعني مسحتي ثم خلعت الجوربين وصليت في هذه الحالة فأنت طاهرة في مثل هذه الحالة، أنت متطهرة في مثل هذه الحالة. خلاف بين العلماء، الجمهور يقول لا، لابد من إرجاع الجوربين ولبسهما. بعض العلماء يرون بأنه لو صلت أو صلى على هذه الحالة صلاة صحيحة، لأنه يصدق عليه أن يقال بأنه متطهر، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية بالنسبة للجورب، إذا أردت تغييره مثلا خلعتيه في وقت المسح وأنت طائط يعني لبستي على الطهارة ومسحتي ثم بقيت على وضوء، ولا خلعتيه وأنت محدثة؟ إذا خلعتيه وأنت محدثة لابد أن تستأنفي الوضوء من جديد، إذا خلعتيه وأنت متطهرة غسلتيه ولا غيرتيه يجوز أنك تلبسي آخر أو تغسليه وتلبسيه بعد الغسل ما دمت متطهرة وتكملين مدة المسح. شذا تقول بالنسبة لي يعني الزكاة، تقول أنا أعطيها يعني شهريا يعني من سنة أو سنتين، تقول أعطيها شيء عندي بنت أخت أعطيها وكذا. تقول الآن كشفت موضوع الزكاة، تبين لي بأني أعطيت زيادة، هل إذا جاء موعد الزكاة في رمضان أطلع الزكاة مرة ثانية؟ الجواب لا، أنت قدمت زكاتك. إذا كان موعد الزكاة في رمضان وأنت قدمتي لوجود حاجة فقراء ومساكين وغارمين واستوفيتي قيمة الزكاة، خلاص يكفيك، بارك الله فيك. شذا تقول بالنسبة للسنن الرواتب، تقول سمعتك اللي بالنسبة اللي بعد الظهر يعني 4 ركعات، هل هذه غير الراتبة؟ الجواب نعم، الراتبة لوحدها 2 ركعات بعد الظهر و4 ركعات اللي من صلى 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر حرم الله لحمه على النار، قال العلماء هذه غير السنة الراتبة البعدية. زهرة من الجزائر تقول أصبت في يدي اليمنى، هل يمكن أنني أسبح بيدي اليسرى؟ الجواب نعم، بالنسبة للإنسان إذا تعطلت يده اليمنى يجوز استعمال اليسرى في يعني العبادات مثل التسبيح والذكر. زهرة تقول أنا مواظبة على صلاة الضحى من 2 إلى 10 ركعات، وأيضا قبل العصر أصلي 4 ركعات يعني بعد الأذان، وأحيانا أتركها، هل فعلي صحيح؟ نعم فعلك صحيح بارك الله فيك، بل قد نص بعض العلماء على أن سنة الضحى لا يواظب عليها باستمرار، هذا قول. طبعا القول الثاني قالوا لا، هي سنة مؤكدة يعني في آخر الأمر أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لو فعلت أحيانا وأحيانا طيب. بعض العلماء يقولون سنة الضحى يواظب عليها من فاته الوتر من الليل، قالوا يأتي بسنة الضحى. بالنسبة للـ4 ركعات أيضا هي مستحبة وليست سنة راتبة، تأتين بها أحيانا وتتركين أحيانا، هذا الفعل صحيح. أبو اليازي من العين يقول الوالد تعبان وقت الصلاة، يقول نوضيه بماء الكلينكس، يقول هل يجوز؟ أبو اليازي بارك الله فيك وشفى الله الوالد وعافاه ورفع درجته وعظم منزلته يا رب. أخي الفاضل، إذا كان الماء أو الكلينكس المناديل المشتملة على الماء يسيل الماء، يعني لما تعصرونها يسيل الماء، نعم هذا وضوء. أما إذا كان مسح مجرد مسح فقط لا، ما يصلح هذا بارك الله فيك، لا بد من إسالة الماء على العضو، ما يكفي المسح الوجه أو هذا بمنديل، لا بد أن يتقاطر الماء من الوجه ومن اليدين ومن الرجلين، وكذلك طبعا مسح الرأس يكفي المسح بارك الله فيك. أبو اليازي يقول الوالد أحيانا من شدة التعب يصلي بعض الفرائض قصرا، ما حكم ذلك؟ طبعا يا أبو اليازي الصلاة باطلة، صلاة الوالد بمثل هذه الحالة باطلة. لماذا؟ لأنه أخل بصلاة الحضر، هذه الصلاة في السفر، هذه الصلاة في السفر، ومثل ما ذكرت لك الواجب كان الواجب عليكم أنكم تسألون وتستفتون تعلمون الوالد بهذا، الآن الوالد لازم تخبرونه بأن يصلي الصلاة من حيث الركعات 4، الظهر 4، العصر 4، المغرب 3، العشاء 4، الفجر 2، يصلي على الحال اللي يستطيع. يستطيع القيام؟ تقول لي نعم نعم يقوم، ما يستطيع يجلس، ما يستطيع على ظهره مستلقي، يحط رجليه إلى القبلة وعلى ظهره، ارفعوا لرأسه شوي، حطوا مخدة تحت رأسه ويصلي. أنا أعتقد اللي يصلي على جنبه ولا على ظهره ما يهمه، يعني ما أعتقد أنه والله 4 ركعات تمثل صعوبة بالنسبة له، وحاول خبروه أنه يقضي هذه الصلوات اللي فاتت، لابد من قضائها، لابد من قضائها بارك الله فيك، يقضيها على الحال يستطيع، جالس أو مستلقي أو على جنب، وأسأل الله تعالى أن يكتب له الأجر. يوسف من عجمان يقول جدته عندها مش خلاص طيب بارك الله في الجميع. طيب يوسف انتهى الوقت، لكن إن شاء الله غدا بحول الله أنت وبقية الإخوة والأخوات المتصلين إن شاء الله أجيب على أسئلتكم في بداية البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.